بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلًا ومرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات محاضرات هبوب الخير. دقائق أيها الإخوة يسيرة أقضيها معكم ولا أطيل عليكم بإذن الله جل وعلا في مسألة كبيرة من مسائل الإيمان، ألا وهي مسألة رؤية فضل الله جل وعلا واستشعار منته وفضله تبارك وتعالى على عبده. لا يخفى أيها الإخوة على مسلم أن إصلاح القلب مطلب شرعي ومسلك رباني أمر الله جل وعلا به وحث نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، كيف لا؟ وبصلاح القلب صلاح الأعمال والجوارح. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف لا يعتني المرء أيها الإخوة بقلبه؟ والقلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ رواه مسلم في صحيحه. كيف لا يقبل المرء أيها الإخوة على إصلاح قلبه والعناية به ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وصف القلب بوصف يخيف كل شخص حريص على نجاة نفسه وسلامة قلبه؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: مثل القلب إذا اجتمعت غليانا، مثل القلب كمثل القدر إذا اجتمعت غليانا. قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. أرأيتم أيها الإخوة القدر إذا وضعنا فيه ماء ثم قمنا بوضع هذا الماء الذي في هذا القدر على النار ثم قام يغلي، غليان هذا القلب وتقلبه أشد من غليان هذا الماء في هذا القدر. وهذا يدعو أيها الإخوة إلى أن يحرص المرء أشد الحرص على عناية قلبه وإلى سلوك الوسائل الشرعية التي تدعو إلى إصلاحه وتقريبه من الله جل وعلا. أيها الأكارم، إن من القضايا القلبية التي على كل مسلم أن يراعيها لما لها من أثر بالغ في إصلاح القلب وفي تنميته، والتي تثمر له خيرا عظيما في قلبه وفي نفسه وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي عبادته، هي أن يستحضر المرء منة الله تبارك وتعالى عليه وتوفيقه له في القيام بالعبادات وأداء الأعمال الصالحة، وأن يعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى هو الذي ألهمه هذا الخير، وهو الذي يسره له، وهو الذي أقدره على القيام به، وهو تبارك وتعالى هو الذي شرح صدره للإقبال على هذا العمل الصالح، وهو الذي حبب هذا العمل الصالح إلى قلبه. فالمنة والفضل لله تبارك وتعالى أولاً وآخراً في أن جعل هذا القلب مطيعاً لله، وأن جعل هذا العبد ساعياً في مرضاة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله تبارك وتعالى وحده، والفضل جل وعلا من عنده، والتوفيق بيده جل وعلا. من وقر أيها الإخوة الأكارم، من وقر هذا المعنى في قلبه ورسخ في نفسه، رق قلبه واطمأنت نفسه وزاد إيمانه. من وقر هذا المعنى في قلبه أيها الإخوة، زاد حمده وشكره لربه جل وعلا، لأنه لا يرى لنفسه فضلا، إنما الفضل بيد الله جل وعلا. من وقر هذا المعنى في قلبه إخواني، تلذذ بالعبادة وأقبل عليها وأحبها، وكان أشد ما عليه أن يخرج منها أو أن يفارقها، لعلمه أن ما هو فيه من الخير والعمل الصالح والاجتهاد فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه محض عناية منه تبارك وتعالى ورعاية منه جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالذي يحبب إليك الخير هو الله، والذي يلقي الإيمان في قلبك هو الله تبارك وتعالى. من أيها الإخوة وقر هذا المعنى في نفسه ورأى منة الله تبارك وتعالى عليه، سلم من الإعجاب بعبادته ومن رؤيته لنفسه، وسلم من النظر إلى نفسه بعين التعظيم. والواجب أن ينظر المرء إلى نفسه بعين النقص، لأنه إذا نظر إلى نفسه بعين التعظيم تعالى على الله تبارك وتعالى وتجبر والعياذ بالله على أوامره. المؤمن يرى أن المنة لله جل وعلا، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه لعبادته، وهو الذي أوجده لطاعته تبارك وتعالى. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمؤمن يرى أن عمله لله لأنه إياه يعبد عز وجل، ويرى أنه بالله لأنه إياه يستعين، ولولا إعانة الله ما عبد الله تبارك وتعالى. خذوا إخواني بارك الله فيكم مثالا من واقع حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استحضار الواحد منهم منة الله تبارك وتعالى عليه ورؤيته لفضل الله جل وعلا عليه مع ما هم فيه من الخير وعلو الدرجة وما ورفيع المنزلة عند الله جل وعلا. لما نزلت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها من الإفك ومن رميها بالفاحشة، وأنزل الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. فتأمل أيها الأخ المبارك هذا التواضع لله، وهذا النظر إلى النفس بعين النقص والاستصغار، وهي من هي رضي الله عنها؟ هي الصديقة بنت الصديق، هي أم المؤمنين، هي أحب نساء رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا، حفظنا الله وإياكم، تحقيق هذه المنزلة الكبيرة من منازل العبودية لله تبارك وتعالى، فليكن إخواني هذا الحديث الذي سأتلوه على مسامعكم على بال منا جميعا إذا قمنا بأي عمل صالح. ما هو هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. قف رعاك الله عند قول نبيك صلى الله عليه وسلم يوفقه. من الموفق؟ الله جل وعلا. يوفقه لعمل صالح، لتعلم أن المنة لله تبارك وتعالى وحده في قيامنا بالبر وسعينا في الخير. إذا أردنا رعاكم الله تحقيق هذه المرتبة العالية من مراتب العبودية لله وإصلاح القلب، فلنواظب على هذا الدعاء الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي ضمنه صلوات ربي وسلامه عليه استشعار هذه المنزلة، دعاء ثوابه أن من قاله من النهار وهو موقن بما دل عليه فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله من الليل وهو على يقين بمعناه فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ما هو هذا الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تأملوا حفظكم الله قول نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم الذي يعد من أذكار الصباح والمساء: أبوء لك بنعمتك علي. ما معنى هذا؟ المعنى أي إنني يا رب أعترف بعظم إنعامك علي وترادف فضلك علي وتتابع إحسانك علي، وأبوء بذنبي أي أقر وأعترف بما صدر مني من تقصير أو إساءة أو تفريط أو ارتكاب ما يسخطك. وبهذين الأمرين إخواني، برؤية العبد منة الله جل وعلا عليه، وبرؤية تقصيره وتفريطه في حق الله، يذوب ما في قلبه من كبر وتعال وتفريط وكسل وتوان عن الخير، بل ويثمر له نعمة عظيمة ومنة كبرى. ما هي؟ الثبات على هذا الخير والمداومة عليه. قال الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من المثبت؟ قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وليعلم إخواني أنه كلما كان المرء أعظم توحيدا لله وإيمانا به وتحقيقا لعبوديته، كان حظه من رؤية ومشاهدة منة الله تبارك وتعالى عليه أكمل وأتم. لهذا كان من أوجب الواجبات أن يسعى المرء لتحقيق الإيمان والتوحيد لله جل وعلا في حياته، وأن ينمي هذا التعظيم لله في قلبه، وأن يتجنب كل ما يدنس هذا التوحيد الذي أكرمه الله جل وعلا به، وأن يبتعد عن كل ما هو عائق له من بدعة أو معصية أو شرك والعياذ بالله. ونحن إخواني في موسم عظيم ينبغي أن نعرف قدر منة الله جل وعلا علينا به. نعم، نحن في موسم كريم مبارك من الله جل وعلا علينا به، فيه يزداد المرء من الله قربا ومن سخطه بعدا، وعلى الخير وعلى الخير إقبالا ومن الشر إدبارا. إذا أردنا حفظكم الله أن ندرك ذلك فلننصت إلى هذه الحادثة العظيمة التي وقعت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، حادثة يدرك المرء من خلالها عظم فضل الله جل وعلا عليه بإدراك هذا الشهر. روى الإمام البيهقي في كتابه الزهد بسند حسن من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة، أي إن كلاهما قتل في سبيل الله، إلا أن أحدهما قتل هذه السنة والآخر قتل في السنة التي بعدها. قال طلحة: فرأيت في المنام أن الجنة فتحت، فرأيت الآخر من الرجلين، أي الذي تأخرت وفاته، فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول. قال طلحة: فتعجبت، لأنه من المتوقع أن الذي يموت قبل يدخل الجنة قبل. قال: فتعجبت، فلما أصبحت بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا تتوقعون الجواب أيها الإخوة؟ وما هو كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سبب دخول الجنة لمن تأخرت وفاته قبل الذي تقدمت وفاته؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ بهذا ندرك إخواني أن من يدرك رمضان عدة سنوات ويصومه عدة مرات، هذا محل عناية ورعاية من الله جل وعلا يكرمه به، فالواجب العناية بهذه النعمة واستشعار هذه المنزلة، وهي رؤية منة الله تبارك وتعالى واستحضارها، لأن من استحضر رؤية الله وشهد منته أقبل على طاعته سبحانه وتعالى ولم يتوانى طرفة عين. فكيف إذا علم أن صيام شهر رمضان على وجهه الصحيح من أسباب مغفرة الذنوب؟ كيف إذا علم أن من صام هذا الشهر فإن الله تبارك وتعالى ينقي قلبه، ينقي قلبه ويصفي صدره من كل غل وحقد وغش وحسد؟ قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر يعني رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، لا يبقى في صدرك غل ولا غش ولا حقد على أحد. كيف إذا علم المرء أن قيامه بهذه النعمة وهي صيام شهر رمضان وقيامه كذلك من الأعمال التي ترتقي به إلى منازل الصديقين والشهداء؟ قال عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ أي من أي أصناف الناس أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. أرأيتم هذا الفضل؟ هل أدركتم هذا الخير أيها الإخوة؟ لذا كان من الأمور المتحتمة أن نرعى لهذا الشهر حقه، وأن نسعى فيه في الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى لا نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، حتى لا نكون ممن دعا عليهم خير الرسل من البشر وأمن على دعائه خير الرسل، حتى لا نكون ممن دعا عليهم خير الرسل من الملائكة وأمن على دعائه خير الرسل من البشر. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، كأنهم يقولون: ما السبب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ما ظنكم إخواني أن يستجاب الدعاء أم لا؟ دعاء يدعو به جبريل، دعاء يؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظنكم النتيجة؟ فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح لنا أبواب الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.